أزلنا أحبائي نواصل تأملنا في رسالة رومي على الأصحاح العاشر، هذا الأصحاح المملوء بالفرح والتعزية لنا، أصحاح مبهج يقدم لنا أشياء كثيرة تعزينا ويقدم لنا أيضا أشياء كثيرة لتعليمنا. هقرأ بنعمة الرب من عدد 4، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا به، وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية، أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهود واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. آمين. أقول أحبائي مقابلة بسيطة للغاية في البداية بين أصحاح 9 وأصحاح 10، إن أصحاح 9 تعلمنا منه هؤلاء الذين خلصوا من إسرائيل لماذا خلصوا، وكان لنا في الإجابة عن هذا السؤال تعليما رائعا عن قصد الله الذي يثبت بحسب الاختيار. نعمة الله التي قصدت، وسلطان الله الذي اختار أناسا يتمم بهم هذا القصد. وفرحنا وتشجعنا لما شفنا انه نعمة الله وسلطان الله لا يقف أمامهم عائق، حتى وإن كان هذا العائق هو شر الإنسان أو عناد الإنسان. خطيئة الإنسان ما تخليش الله يتراجع عن أن يحب، وعناد الإنسان ما تخليش الله يعجز عن أن يتمم ما قصد. مأنينا وفرحنا، لأنه إلهنا أعظم من الإنسان، أعظم من الإنسان في شره، وأعظم من الإنسان في عناده. كم يطمئن قلبي وأنا أتبع إله هو أقوى مني، أقوى مني. لا تتوقف نعمته على شري، ولا يحد سلطانه بعنادي، فهو أقوى من شري وأقوى من عنادي. ولهذا خلصت. ناقشنا هذا الأمر على مدار شهور طويلة، لكن في أصحاح 10 بيورينا الجانب الثاني، والذين لم يخلصوا من إسرائيل. لماذا لم يخلصوا؟ هيورينا أحبائي أنهم لم يخلصوا ليس لعيب في الله، حاشا حاشا. وهيكشف لينا في هذا الأصحاح حلاوة وسهولة وجمال وقرب البشارة المخلصة. سيبرهن لنا أن المشكلة في الذين لم يخلصوا ليست في الله، لكن المشكلة فيهم. لكي يكون الله بار ويستد كل فم، هيكشف لنا أمور جميلة في هذا الأصحاح تعلمنا بعضها. لكن أود بس أن ألقض أن هذا الأصحاح مبهج ومعزي من بدايته لنهايته، وأشير إلى بعض الأشياء. بدايته تختلف عن بداية رومية 9. في رومية 9 بيقول أنه لي حزن عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع. أصح 9 يبدأ بالحزن والوجع، أصح 10 يبدأ بالمصرة. إن مصرة قلبي وطلبتي إلى الله من أجل إسرائيل هي للخلاص. إنه يفتح لنا باب الرجاء أن نتضرع من أجل أحبائنا الذين لم يخلصوا، حتى ولو كانوا في عنادهم وشرهم كبني إسرائيل. إن بولس وهو أكثر من عانى من اليهود، وبولس وهو أكثر من يعرف شر وقساوة قلب اليهود، يتضرع إلى الله لكي يخلصوا. هذا أحبائي يعطينا أملا ورجاء. نتعلم من هذا الرسول بأن نصلي لأجل الذين نحبهم لكي يخلصوا. لكن أيضا أرى فيها الرقي المسيحي. أدي هذا الرجل يتمثل بسيده، يحب ويرجو الخلاص لمن أبغضوه وكرهوه. هؤلاء الذين لم يتركوا مناسبة إلا وابتغوا فيها قتل بولس. هذا الذي عندما وجدوه في الهيكل لا يصنع شغب ولا يكسر فريضة، صاحوا جميعا وتدافعوا: أيها الرجال أعينوا، هذا هو الرجل الذي ينادي في كل مكان ضد ناموس موسى. هذا هو الرجل الذي حرم رجال أنفسهم من الطعام والشراب حتى يقتلوا بولس. عندهم بغضة كتيرة من ناحيته، وهو عنده محبة كتيرة من ناحيتهم. هذه هي المسيحية، وهذا هو أثر الإنجيل، هذا هو عمل نعمة الله الحقيقي. إنما صرت قلبي، مش إن الله يرد القضاء وينتقم لي منهم، لكن أن الله يخلصهم. هل نتعامل بهذه الروح مع مضطهدين؟ هل نتعامل بهذه الروح مع من يبغضوننا أحبائي؟ لكن ليس الجمال فقط في جمال الروح المسيحية والأشواق المسيحية والرجاء والأمل الذي يفتحه، لكن الأصحاح يختم تقريبا بعبارة ما أجملها، لما يقول هو ذا ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. إن المسيحية ورسالة المسيحية تحمل للبشر، تحمل سلام وتحمل خيرات. والمسيحية لم تأتي بناموس، لكن تأتي ببشارة. والذين يكرزون ويخدمون كلمة الله لا يضعون على أعناق الناس ناموسا، بل يقدمون لقلوب الناس بشارة. المسيحية بشارة، بشارة لا تقول تعالى اعمل فاعمل، ليست بشارة لكنها ناموس. وكل من سلك في هذا الشارع اعمل هو لا يبشر. اي شخص يجي يقول لي اعمل في الحقيقة هو لا يبشرني. هو ليس بحامل لخبر مبهج مسعد جاي بيقول لي اعمل، انه يضع على عنقي نير. وفي الحقيقة في قبله كتير زمان قالوا لي اعمل، انا مش ناقص حد يقول لي اعمل، وانا حاولت كتير ان انا اعمل وفشلت. لكن المسيحية الحقيقية ترسل خداما لا ليقول اعمل، بل ليقول ان العمل قد تم، وان يسوع على الصليب قال قد اكمل، وان خدام هذا الحمل الذي وفى وكمل عندهم بشارة بالسلام، بشارة بالخيرات. ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. لكن أرجع إلى بعض التفاصيل التي لنا فيها التعليم الجميل من كلمة الله. الرسول يجيب عن السؤال لماذا لم يخلص إسرائيل على الرغم من صلاته من أجلهم، على الرغم من محبته لهم، على الرغم من وضوح الكلمة وجمال البشارة، لماذا لم يخلصوا؟ يقول إجابة جميلة في عبارات دقيقة مختصرة: لأنهم أرادوا أن يثبتوا بر أنفسهم ورفضوا أن يخضعوا لبر الله. جاني سؤال: ايه هو بر الله؟ اعتقد اني جاوبت عنه من مدة طويلة، كررنا كتير، لكن هقوله في كلمة صغيرة تاني. عندما نقرأ ان الله بار، ارجو احبائي ان نميز بينها وبين كلمة بر الله. لما اقول الله بار، انا اتكلم عن استقامة الله، استقامة الله، مش عدل الله، لأن العدل صفة أخرى من صفات الله. والله ما كانش الكتاب ما كانش غلبان أنه يقول عدل الله، لما بيحب يقول عدل الله بيقول عدل الله. لكن عندما يقول أن الله بار، يريد أن يقول لي أن الله ليس عنده عوج ولا التواء. الله صح، الله مستقيم، الله دايما صح، الله زي المسطرة المستقيمة، قيس عليه لكي تكتشف العوج في أي شيء أو في أي شخص. استقامة الله. لكن لما نقول بر الله، مش بس نقصد به ممكن استقامة الله، لكن في الواقع استقامة صفات الله معا. وأنا أذكر أني لما اتكلمت عن النقطة دي قدمت شواهد كتير من العهد القديم في سفر الخروج، في سفر أخبار الأيام، في سفر نحمية، بتورينا أن كلمة بر الله بما أنه مستقيم فإن صفاته كلها متناسقة ومتوافقة معا، لا تغلب فيه صفة على صفة، ما ينفعش يغلب صفة على صفة، ما يقدرش أبدا تكون رحمته على حساب عدله. يعني ما يقدرش أبدا حد يروح يقول له يا رب أنا أعلم أنك بالعدل، إذا عملتني بالعدل يحق لك أن تقضي علي، لكن أعمل معروف بما أنك رحيم، حاول شوية أنك تنسى مسألة عدلك. غلط، ما ينفعش. لو عمل كده ما يبقاش الله بار، يبقى شخص مش مظبوط، لأنه غلب إحدى صفاته على الأخرى، غض الطرف عن إثمي بسبب رحمته. ما ينفعش يعمل كده. بس تعرف المدخل السليم اللي يحل المشكلة دي، عرفوا واحد هتكلم عنه بعد شوي، راح قال له بص أنت عادل ويحق لك بسبب عدلك أن تقضي علي، بس أنا جاي عشمان في رحمتك، مش إنها تفوت لي، مش إنها تفوت لي، لكن عشمان في رحمتك تشوف لي طريقة أنت توفي بيها عدلك. هتعرفوا معايا مين الراجل ده بعد شوية، لكن على الأقل خلونا مبدئيا بس نفهم إنه الراجل لم يطلب من الله أن يغلب صفة على صفة، وكأنه بيقول له عدلك ينبغي أن يعمل بكل صرامة ويضربني، بس أنا عشمان في الرحمة، مش إنك ما تضربنيش، عندكش حد يضرب بدالي، تقدرش رحمتك الكبيرة قوي دي تشوف لها حل مع واحد غلبان زي. أنا بقول لك لازم عدلك ياخد حقه، وعمري ما هقول لك ما تبقاش عادل، لأنه بصراحة أنا ما يشرفنيش إن أعبد إله مش عادل، لا ده أنا أحبك عادل قوي، وزود عدلك وعلي مطالبك واضرب بقسوة على الخطية فأنا أعبدك كإله قدوس وعادل، تكره الخطية وتضرب الخطية، بس أنا ببص على الصفة الثانية اللي هي الرحمة وبقول لك أنا عشمان في الرحمة دي، إنك تدبر لي حد يضرب بدالي. عندكش حد؟ عندكش حد يضرب بدالي؟ عندكش حد يموت بدالي؟ أنا غلبان، أنت عايز كتير وليك ألف حق في اللي أنت عايزه، بس أنا مفلس، عندكش حد حلو كده غني يحن عليا ويدفع لك مكاني؟ الخبر الحلو طلع عنده حد؟ طلع عنده حد، الحمد لله، اشكر الله أنه طلع عنده حد، وطلع الحد ده يقبل ويكفي، طلع ينفع وطلع يقدر وطلع بيحبني وطلع عنده استعداد انه يدفع بالنيابة، ده احترام الله، ده احترام الله. لكن هذا الاله المشوه الذي يخضع لرغبات الناس فيلغون صفة من صفاته لأجل صفة أخرى، هذا الإله غير جدير بالعبادة، هذا الإله لا يستحق أن يعبد، لأنه لا يمكن أن يكون إلها حقيقيا. البر استقامة صفات الله معا، أشهر آية بتوضح هذه العبارة، ليكون الله بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. ايه بقى ليكون الله بارا ويبرر من هو من الايمان بيسوع؟ قبليها يقول الذي قدمه الله كفارة لاظهار بره في الزمان الحاضر عندما يبرر من هو من الايمان بيسوع. ليكون الله بارا ويبرر من هو من الايمان بيسوع، لان اللي جايين يتبرروا بيسوع ناس فجار، فاذا برر الله الفاجر يصبح الله أمام نفسه وأمام ملائكته مستذنب، كيف تبرر الفاجر؟ ما يقدرش يقول لهم أصلا عندي رحمة، فكان لابد أن يقدم المسيح كفارة لكي يكون بارا وهو يبرر الفاجر. يبقى الله بار، يبقى يعرف يرد على أي مشتكي ويقول له أنا لم أغلب صفة على صفة، عندما بررت الفاجر قبضت ثمنا كاملا. نفس الآية في رومية 3 قال لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، عندما رحم داود كأنه رحمه من غير ما يقبض ثمن، فظل الله لمدة 1000 سنة أمام أعين الناس كأنه غير بار. ولغاية النهاردة ناس تقولك أنا مش عارف إزاي شمشون ده دخل السماء، يعني هم أحسن من شمشون، أو يجي واحد يقول الحقيقة أنا متغاظ من سليمان قوي. أخذ غاظ من نفسك شو يا عم معروف، وبطل غيظ من خلق الله. إزاي سليمان ده يدخل السماء؟ إزاي يعني؟ إزاي سليمان يدخل؟ مين حضرتك ومين أنا علشان نوزع ونقسم ونعترض ونقول؟ ما هذا اللي بيبين إن إحنا ما خدناش وضع الشحات الغلبان اللي بيشحتها شحاتها. لكن عموما عايز اقول ايوه، حسب النظرة السطحية كيف يدخل الله داود السماء بعد أن زنى وقتل؟ وكيف يدخل الله سليمان السماء بعد أن فعل وعبد الأوثان؟ كيف؟ أقول لك يا حبيبي، هل دخلت في أعماق قلوبهم لترى قلبا منكسرا منسحقا بسبب خطاياهم؟ وهو يعني سحقة القلب تكفي؟ أقول لك وأنا وأنت إيه اللي خلى الله يقبلنا إلا سحقة القلب. بس سحقة القلب دي كانت مجرد الشيك اللي لا يمثل إلا ورقة، لكن الرصيد للقلوب المسحوقة هو دم المسيح، دم المسيح. فأنت بتروح بقلب مسحوق، أول ما ياخد منك القلب المسحوق يقول الصنف ده لرصيد هو دم المسيح. وكان المسيح يقول له آدي دمي أقدمه كفارة لكي تكون بارا عندما تعفو عن الفاجر. أهو ده بر الله. إذن الله كان لابد أن يقدم المسيح من جهة الماضي لكي يبدو ويظهر بارا من جهة الناس اللي هو سامحهم من غير ما يدفع لهم تمن، ولكي يظهر بارا عندما يبرر الفاجر. ده يبين لنا قد ايه اهتمام الله ان تكون صفاته متناسقة متوافقة، لا تغلب صفة على صفة. لكن المعنى الثالث لبر الله هي الكسوة، كسوة القبول، الحلة التي يهبها الله للعريان لكي يظهر بها أمام الله. خلينا نوضح الكلام ده من آية مثلا، لما يقول وليس لي بري الذي من الناموس، بل البر الذي أسمع من حضراتكم من الله. يبقى ده بر، مش بر الله ولا الله بار، لكن ده بر من الله، يعني حاجة بتاخدها من الله، حاجة بتاخدها من الله. هنا بقى يروح ذهننا للغة الرمزية، الحلة الأولى اللي ينفع الولد يقعد فيها مع أبوه، يروح ذهننا للباس العرس اللي يقدر الواحد يحضر بيه عرس ابن الملك، يروح ذهننا لأوراق التين التي أراد أن يكسو بها عريو، يروح ذهننا لأقنصة من جلد. ايه الخلاصة بتاعت الرموز والكلام ده؟ الخلاصة ببساطة ان انا وانت شعرين بالخزي والخجل، بس في آية حلوة هنا، كل من يؤمن به لا يخزى. شعرين بالخزي والخجل لان عارفين ان احنا وحشين ومش قادرين نوريله وشنا. وبعدين بصراحة قبل ما اجي اوريك وشي حاولت اعمل شوية حاجات كويسة عشان الزقهم على نفسي وابدو جميلا في عينيك، لكن اذ دخلت قدسك ورأيت عرشك اخجلتني صورتي، وتعلمت في محضرك درسا ما أقساه على النفس. يا رب لما دخلت قدسك، يا رب قبل ما ادخل قدسك دخلت الكنائس لقيت روحي كويس، قبل ما اقعد في محضرك قعدت مع المؤمنين حسيت ان انا كويس، بس لما دخلت قدسك ورأيت عرشك اخجلتني صورة. إن شاء الله الرب يكرمك بدخلة من الدخلات الحلوة دي، لقاء حقيقي في نور الحضرة الإلهية تتكشف فيه الأمور، تتعرف فيه الأمور. هناك صرخ صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا. يعني أول ما دخل وابتدى أصوات الصرافيم تملأ أذنيه قدوس قدوس قدوس، ابتدى يستشعر رهبة المكان اللي هو داخل فيه، ابتدى يستشعر جلال الحضرة الإلهية. يا أحبائي صدقوني صدقوني، احنا مش هنقدر بر الله اللي احنا مكسيين به إلا لما نحط رجلينا في السماء. انت ساعتها هتصرخ من هول المفاجأة وهتقول واحد زيي يجي هنا؟ بقى أنا أقف هنا؟ بقى أنا أقف هنا؟ بقى النار، النار المشتعلة الصاروف يعني نار، وقف مغطي وشه في محضرك وأنا أقف مكشوف الوجه هنا؟ بس ساعتها افتكر اقول اصلا انا مستور بايه؟ بر الله، بر الله. لكن اتخيله بعد ان دخل احبائي، ربما راوده فكر انه استعرض بسرعه اعمال البر التي عملها واللي هيتمحك فيها ويدارى فيها، اهو برضو عملنا شويه حاجات تخلينا نقف قدام الله. ويدوب يا حبيبي دخل وابتدى النور يسطع، وشعر ان كل اعمال البر اللي كان ناوي يعني استخبى فيها كأنه واحد كاسي روحه قدام ربنا ببعض الخرق النجسة. فيتهيألي كده بسرعة راح انسحب، راح على حتة كده بعيدة وابتدى يعمل ايه؟ ها؟ يخلع ويرمي فين؟ مكسوفين تقولوها؟ ما ده اللي قاله بولس، انه حتى ده حسبته عندكش حتة كده مقلب يا رب اروح ارمي فيها العفن ده كله؟ بس كده هترجع عاري. يقول ارجع عاري وعشم في الرحمة اللي تستر من ان اضحك على نفسي ولزق على روحي خرق نجسة. هذا هو معنى بر الله يا احبائي. هذا البر ده اللي عايز اركز عليه شوية النهاردة. يقول عنه هو غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. يعني البر ده بيتعطى لمين؟ بر الله ده بيتعطى لمين؟ في إجابة بتيجي سريعة، يتعطى بالإيمان. حلو صحيح، بس إيه هو الإيمان؟ قصة طويلة عريضة، أنا مش عايز أقول كلام كتير صعب لأني تعبان ومش عايز أتعبكم. لكن كنت بقرأ لسبيرجن رجل الله الفاضل، قال كلمة جميلة قوي عن الإيمان. قال أنا لما دعاني الرب وقبلت الخلاص، كلنا عارفين اختبار سبيرجن لأنه بنحكيه كتير لأنه جميل. قال أنا خاطي، أنا وحش، أنا مليان بالأثام والعيوب، أنا مكسوف من روحي، بس دخلت كنيسة لقيت الواعظ بيقول التفتوا إلي واخلصوا. شعرت أنه بيكلمني، وشعرت انه مش الخادم اللي بيتكلم، لكن شعرت ان الرب يسوع قدامي. وقال الاختبار كالآتي: نظر الي فنظرت اليه وصرنا واحد. هو ده اختباري. فبيقول حبيته وفهمت معنى الايمان، لان الايمان ربطني به وخلاني انا وهو واحد. قال بس بعد كده لاني خادم وواعظ قلت ادرس بقى عن الايمان علشان اشرح الايمان. فلقيت ان كل ما بدرس عن الايمان كل ما مفهوم الإيمان عمال يغيب من قدامي، ينقص. يعني كل ما أدرس أكتر وحاول أشرحه للناس أكتر ألاقي أن مفهومي للإيمان عمال يقل أكتر. قال لغاية ما لحقت روحي على الآخر قبل ما يضيع كل مفهومي عن الإيمان، وبطلت دراسة وبطلت شرح ورجعت للي كنت مستمتع بيه منذ حداثة إيماني، أن إيماني هو علاقتي وارتباطي بالمسيح. وطلع سبيرجن من هذا الفكر بقول أن الإيمان من الصعب جدا أن نشرح. وفي الواقع يا أحبائي أنا شخصيا من أصعب الأمور التي أحاول أن أفهمها هي قضية الإيمان. شيء بشعر بي، بعيش بي، مستمتع بي، لا أستطيع أن أقول أنه مني بل هو عطية الله، لكن من الصعب جدا أن أشرح هذا الشيء. قال عنه سبيرجن هو العين، العين التي تدخل الشمس بجمالها إلى عقلك وتترك صورة الشمس مطبوعة في ذاكرتك. تقدر تقول أن الشمس جوايا، بس الشمس دي كبيرة قوي ومستحيل انها تكون جواك، لكن العين استطاعت ان تنقل الشمس الى ذهني. وقال عنها هي الطعام لفم جائع. لما واحد يبقى جعان وتحط له اكل، انت مش محتاج تشرح له ياكل ازاي، مش مظبوط؟ مش محتاج تشرح له هو ايه. ها؟ هو جعان، هو جعان، كل المطلوب انك تحط له. أنا كنت جعان، بس جعان خلاص، إن شاء الله تكون جعان خلاص، جعان خلاص، جعان خلاص لأني واقع وغرقان، لأني شاعر بحقارة خطيتي وحقارة وضعي، جعان وفجأة لقيت قدامي الأكل، رحت متشعبط، رحت واكل. اه انا هنا عملت كده بايه؟ ها اهو ده بالايمان. اه انا رحت واكل. عشان كده الرب يسوع حتى مره شبه الايمان بايه؟ فاكرين في يوحنا 6 بالاكل، قال من ياكلني يحيى بيا، اللي هياكلني يحيى بيا. ربما عين ملت الظلام فاشتهت النور، وعندما اشرق النور حبت النور واشتهت النور وأدخلت النور واحتفظت بالنور. وربما قلب جائع أو نفس جائعة لقي الطعام فأكلت. مين بقى يعرف يوصف الميكانيزم إزاي التي ربطت الإنسان المشتاق للنور بالنور والإنسان المشتاق للطعام بالطعام؟ من الصعب، من الصعب شرح الكلام، لكن خلاصته وجدت نفسي مرتبطا بالمسيح. هوصل لنقطة هتقول لي يعني أعمل إيه يعني؟ هحاول أجاوب على دي، لكن في المعاني اللغوية لكلمة الإيمان في اللغة اليونانية من الممكن أن تترجم بإحدى ترجمات ثلاث، هي العقد الذي يثبت الملكية. جميل منظر العقد مش كده؟ احيانا كده بص لا واحد يروح يلوش في درج مكتبه على العقود من اي غير اي مناسبه، بس يحب يطمن كده ان في الايه، ها العقد موجود، لانه قال حاجه موجوده صحيح، بس برضو في خطر لو ما كانش معاك العقد. وتترجم ايضا هي الاساس الذي يقوم عليه البناء. البناء بدون اساس لا قيمه له. وقيل عن الإيمان أيضا طبقا للغة اليونانية أنه الجوهر الذي يعطي الشيء قيمته. هذا ما قاله المفكر والفيلسوف المسيح العظيم الراحل عوض سمعان. لكن قال أيضا أنه في اللغة السنسكريتية القديمة يعني الرابطة، ودي من أجمل التعبيرات، الإيمان كلمة إيمان تعني رابطة، حاجة بتربط شخص بشخص. عندما آمنت بالمسيح، لا أجد أبسط ولا أجمل من هذا التعبير، آمنت بالمسيح يعني ارتبطت بالمسيح. هذا الإيمان يا أحبائي يختلف تماما عن الإيمان، أنا شرحت معنى البر وبشرح معنى الإيمان، لأنه بيقول غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. أشرح المفردات دي بس. الإيمان ربطني بالمسيح، ربطني بالمسيح. كيف ربطني بالمسيح؟ بص أحبائي ببساطة شديدة، إذا اعتبرنا أن الإيمان هي عقيدة أو زي ما بيقال أحيانا تصديق، أعتقد أن احنا نزلنا الإيمان لإحدى وظائف العقل البشري، فالعقل البشري يتذكر ويستنتج ويحلل ويستنبط وأيضا يؤمن، مش كده؟ العقل البشري بيؤمن. يعني مثلا لو لقيت راجل فلاح عنده بعض بذور القمح ولقيت واخدها بكل ثقة وراح في الطين ونكتها في الطين، غرسها في الطين، اقول له يا راجل بتضيع شويه القمح اللي حلتك، يبص لي بسخريه ويقول لي معلش يا زار انت افندي ما بتفهمش، انا مش بضيعهم، ده انا بعمل ايه؟ بزرعهم. قول لي يعني ايه تزرعهم؟ يقول لا تتفرج بعد شويه دول هيجيبوا لي قمح كتير. اقول له بناء على ايه؟ يقول ايماني أؤمن بقوانين الطبيعة، إنه شيء تزرعه بعد شوية تحصد منه ثمر كثير. وعندما أرى سباحا يلقي بنفسه في الماء بكل جرأة أقول المجنون ده ناوي ينتحر؟ لا، إنه يؤمن بقوانين الطفو والكثافة، إنه لما يفرد جسمه على المية سيسبح، سيسبح. إذا نحن نؤمن بأشياء كثيرة، لكن هذا الإيمان لا يخلص يا أحبائي لو مارسناه مع المسيح. يظل الإيمان بالمسيح شيء غامض عميق أعظم جدا من أن تحده عقولنا. أبسط كلام ممكن أقول عنه، هو شيء يربطني بالمسيح، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. لكن مين اللي بياخده بقى؟ وده المسؤولية بتاعتنا، واللي أتمنى من قلبي أن الرب يفتح عينين الليلة على هذا الشخص. كلنا بنبدأ قصة الخلاص غالبا من اللحظة اللي بقول يا رب ارحمني أنا الخاطئ، في حين أنا من وجهة نظري شايف أن ما يسبق هذه اللحظة هو الأهم، هو الأهم. حرت الروح القدس في النفوس لسنين طويلة هو الذي يهيئ النفس لقبول المسيح. وعندما تقبل النفس المسيح، أو ساعتها أنا بشوف الإيمان، لأنه بيدخل المسيح وبيرتبط بالشخص، وساعتها أنا بقول الشخص ده مرتبط بالمسيح من خلال الإيمان. كيف تتهيأ النفس؟ وما هي علامات النفس التي تهيأت لقبول المسيح؟ القصة اللي بحبها كتير وبقف قدامها دايما، القصة اللي قالها الرب يسوع في لوقا 18 عن الفريسي والعشار. أحبائي، هذا الرجل الذي صعد لكي يسجد في الهيكل ووقف من بعيد ولم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. هل فكركم يا أحبائي دي بداية تعاملاته مع الله؟ دي بداية؟ ممكن تكون بداية؟ لا، ده كان قبليها أكيد فيه شغل طويل طويل طويل. ده اللي أتمنى من كل قلبي، أنه يكون الشغل ده أنت حاسه، لأنه ده شغل موجود مع كل إنسان، ومسؤولية كل إنسان كيف يتعامل مع هذا العمل الإلهي في قلبه. كان هناك تجاوب مع الضمير، كان هناك تجاوب مع العقل، كان هناك تجاوب مع جهاد الروح القدس، وصل الراجل العشار أنه منجذب إلى الله. خد بالك من الأفكار الآتية، شعر أنه من الجنون أن يظل بعيدا عن الله، ينبغي أن يصعد إلى الله. صعد إلى الهيكل. أمين؟ حلو أنك توصل للفكر ده، من الجنون أن أظل بعيدا عن الله. دي مش محتاجة على فكرة إيمان أبدا، دي محتاجة عقل. إنما جعل الابن الضال يقرر أن يرجع إلى أبيه ليس الإيمان، لكن تفكير منطقي. كم من أجير إلا أبيه يفضل عنه الخبز، أنا هنا أهلك جوع. صحيح عنده معرفة صحيحة إلى حد ما عن قلب الله أبوه إنه، أو قلب أبيه أنه ممكن يقبله، بس يعني ما كانش قادر يفهمه قوي، لكن على الأقل عقله حسبها، قال له أنت هنا بتموت من الجوع، هناك بيفضل عن الأجر الخبز، خد بعضك وارجع. هل فلسطين حد الليلة يقدر يقول فعلا يا رب أنا بعيد، ومن الجنون أن نفضل بعيد، أنا هصعد. بس بعد ما صعد، بص الدرس الثاني اللي اتحفر فيه واللي اتعلمه على مدار سنين. أول ما وصل، أنا مش قادر أقرب، أنا مش قادر أقرب لأني وحش، أنت قدوس أوي وأنا خاطئ أوي، وقف من بعيد. أنا لا أستحق، أنا لا أستحق، أنا لا أستطيع، أنا ما أقدرش أقرب لك، ولو قربت ما أقدرش أرفع وشي فيك. يقف من بعيد يعني أني لا أقدر، لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، أنا لا أستحق، أنا محتاج لك، بس أنا ما أقدرش أقرب لك، أنا ما أقدرش أرفع عيني في وشك. ها هذا المزيد من المشاعر الثلاثة هم الخلطة الرئيسية التي ينبغي أن تتوفر في نفس كل شخص يقبل المسيح. طول ما الشخص شاعر أنه يقدر يكمل حياته بدون الرجوع بدون الصعود إلى الله مش هيقبل المسيح. طول ما الشخص شاعر أنه هو يقدر يعمل حاجة عدلة مش هيقبل المسيح. طول ما الشخص مش شاعر أنه ما يستحقش يرفع وشه في الله مش هيقبل المسيح. بس الراجل الحكيم ده كان عنده حاجة رابعة غاية في الجمال أشرت إليها من قبل وأكررها، أنه لما قرأ على صدره قال اللهم ارحمني. وقلت قبل كده أن كلمة ارحمني اعمل كفارة عني، كفر عني. ده اللي أشرت إليه في بداية الخدمة، وكأنه بيقول له أنا مش جاي أقول لك تنازل عن حقوقك علي، أنا مش جاي أقول لك معلش ولا زي بعضه، أنا جاي أقول لك حقك علي وحقك كبير ومن حقك إنك تاخد حقك. بس أنا غلبان، ما عندكش أي طريقة تشوف لك طريقة تكفر بيها عني. كأنه بيقول له ألا يوجد في رحمتك باب من خلاله تقدم كفارة لمن يعجزوا عن أن يكفروا عن أنفسهم؟ أنا وحش، أنا ضعيف، وأنا محتاج لك، وأنا عايز أقرب منك، بس أنا ما أقدرش أكفر عن نفسي. عندكش طريقة؟ عندكش طريقة؟ فاكرين الرب يسوع يقول عن الراجل ده أنه نزل إلى بيته مبررا، أخذ البر. مشكلة التاني أنه هو شاعر أنه هو يروح لله فعلا، لكن حكاية أنه ما يقدرش وأنه ما يستاهلش وأنه لا 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 لا، ده الراجل عنده ما يقدمه، هو يعني معترف بحقوق الله، لكن هو حس أنه هو موفي له حقوقه بزيادة كمان. أنا أصوم وأنا أصلي. غاية الناموس هي المسيح للبر. المسيح بقى المسيح اللي هو الكفارة. ليه إحنا بنحب المسيح؟ عشان وعظ موعظة الجبل، عشان قوم لعازر من الموت، علشان أعد لينا مكان جميل في السماء؟ لا لا يا حبا، إحنا حبينا المسيح لأن إحنا كنا غلابة من صنف الرجل ده، وقلنا لو عندكش كفارة راح فتح عينينا على المسيح. قال أهو ده على فكرة قدم كفارة، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يقول عنه البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله. هذا هو الاختبار المسيحي ببساطة شديدة. لن يقبل المسيح إلا من عانى من شعوره بالعجز وشعوره بعدم الاستحقاق. أما كل الآخرين الذين يقبلون المسيح، المسيح اللي يصلح الحياة، والمسيح اللي يشفي الأجساد، والمسيح اللي يحل العقد النفسية، والمسيح اللي يخلي الحياة جميلة، والمسيح اللي يحل المشاكل واللي يحفظ، هذا المسيح الذي يقبل لأنه يفعل هكذا، هذا مسيح زائف وهذا إنجيل آخر. ما حدش هيخلص خلاص حقيقي ويكون إيمانه إيمان حقيقي إلا إذا كان قبل مجيئه للمسيح تعمق في هذا الشعور. أنا محتاج لله بس أنا لا أصلح ولا أقدر، أنا مفلس وعشمان في الرحمة، وبقول له شوف لك طريقة تكفر بها عن خطاياي، وكانت الطريقة هي في المسيح. فرحت شعبطت في المسيح، مسكت في المسيح. انت املي، انت دلوقتي نجاتي، الله قال لي انه انت الوحيد اللي ينفع انك تكفر، وهو عايز كفارة وانا ما اقدرش اعمل، فانا ما مليش غيرك، انا متشعبط فيك انت. حتة بقى مليش غيرك والشعبطة فيه والمسكة فيه والحب ليه والارتباط بيه، هو ده اللي بنسميه ايه يا حبايب؟ الايمان. ما اعرفش اشرح اكتر من كده، لكن اقدر احس كده ان جوايا في حبل ربطني بيه، ما اعرفش استغنى عنه، ما اقدرش ابعد عنه، ما أقدرش أبدا أتخيل يوم أني أبقى من غيره. خلاص بقيت معاه وليه وهو معاه، معرفش أعيش من غيره. ارتبطت بيه، ارتبطت بيه لغويا، لغويا ارتبطت بيه يعني أنا آمنت بيه. كثير لما يسأل الناس آمنت بالمسيح يقول لك أنا كافر يا أخي، ما أنا مآمن طبعا. هنشرح بقى، هنقعد نعيد الوعظة دي كلها صعب، لكن بنصلي أن الرب ينور العين، مش ينور العين بقى على الكلام اللي احنا قلناه، لكن ينور عينه على حقيقة نفسه أنه عاجز وأنه فاسد وأنه ما يقدرش يقترب إلى الله بذاته. تعالوا بقى نمر مرور سريع على الكلمات الحلوة اللي بعد كده. بيقول له الخبر الجميل في العهد الجديد ان اللي كان بيدور عليه العشار لكن مش عارف له معالم، النهاردة بقي موضوع كرازة، كلمة الإيمان التي نكرز بها. ايه اللي كان بيدور عليه العشار لما طلع؟ انت ما عندكش طريقة بيها تكفر عن خطايا الغلابة المفلسين اللي زي حالاتي؟ انا يتهيأ لي ان الراجل ده لانه راجل محترم، طبعا ده ما حصلش بس انا هقولها كتخيل يوضح، اللي واقف من قدام بيقول له انا لست مثل باقي الناس ولست مثل هذا العشار. وتلاقي العشار مش بعيد يعني، ده تخيلوا اشطبوه بعد شويه، بيقول له انا لست مثل باقي الناس الكويسين المحترمين ولست مثل هذا الفريسي القادر على ان يكفر عن خطايا. انا مش من النوع، انا مش من الناس المحترمه دي، لكن انا تعبان، انا مفلس، انا وحش، انا خاطي، انا بقى الوحيد في الدنيا دي اللي ما يعرفش يعمل حاجه عدله يرضيك بيها. عندكش انت حل لحالاتي الناس اللي زي كده؟ اشكالي دول ما لهمش حل عندك؟ قال له ده هم اشكالك دول اللي ما لهم، هم دول بس اللي ليهم الحل. في خبر حلو قوي ان في واحد بيحب العينه دي وجه كفر عنهم. اسمه ايه ده؟ قال له اسمه يسوع. دلني على يسوع، انا بقى عايز يسوع، انا عايزه. هذه هي كلمة الايمان التي نكرز بها. واذا كانت كلمة الناموس في تسنية 30 بيقول له الكلمة دي لا هي بعيدة ولا هي عسرة، لا هي عسرة عليك ولا هي بعيدة عنك. لاحظوا الله يعني ما يقول، بيقول له كلمة الناموس ليست عسرة وليست بعيدة، ليست عسرة، لأنه فعلا هو تعرفوا لخصها في تسنية 30 أنك تحب الرب إلهك من كل قلب. ده أبسط طلب يا أخي، أنك تحب خالقك، أبسط طلب، ليست عسرة. لكن كمان بيقول له وليست بعيد، لا هي في أقاصي الأرض ولا طول عبر بحر، لكن هي في فمك وفي قلبك. وفي فمك بسبب تكرار اليهود للناموس، عمالين يكرروه كل يوم يعيدوا ويزيدوا فيه، وفي قلبك لأنه قبل ما الله يكتبها على حجر كان سبق وكتبها في قلوب البشر. الناموس الطبيعي مكتوب في طبيعة البشر، فالناموس موجود بس اعمل، وللأسف الشديد مش قادر يعمل. ليست الوصية عسرة ولا بعيدة وهو مش قادر يعمل، إذن العيب ليس في الناموس لكن العيب فيه، وهو ده اللي ربنا مستني يسمعه. أصرخ وأقول له يا رب الوصية لا عسرة ولا بعيدة، العيب مش في الوصية، العيب في أنا عاجز يا رب، أنا عاجز يا رب. إن شاء الله حد يكون فعلا من الناس الحلوة دي اللي يحط مقاييس الله ويحط حق الله ويقول له قدام حقوقك أنا عاجز يا رب. بولس بقى بيطبقها وبيقول له طب أنت سمعت دلوقتي أن المسيح مات وكفر، بقت العملية أسهل وأسهل. لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء ليحضر المسيح لكي يموت عني ويكفر عن خطاياي، وبعدما يموت المسيح لا ترتبك، لا تقل في قلبك ومن يهبط إلى الهاوية لكي يصعد المسيح من الأموات، لأنه لو نزل وما طلعش مش ضمني أن خطاياي اتغفرت وأن كفرته كفت. مفهوم القصد؟ لو نزل المسيح مات تحت ثقل خطاياي وما قامش، اللي يضمني أن الكفارة قبلت، لكن يقول أقيم لأجلي تبريري. مسألة بقيت سهلة خالص، انت عرفت انك محتاج حد غيرك يكفر لانك انت مش قادر تكفر. مين يا رب اللي يكفر؟ المسيح يكفر بانه يموت عن خطاياك. يا يعني المسيح يجي من السماء وبعدين يموت وبعدين كمان يقوم؟ طب وده نعملها ازاي؟ ده لا مش هتعملها، ما تخافش، المساله خلصت. ده المسيح جه والمسيح مات والمسيح قام. اذن الكفاره قد تم. ايها الساعي لتدرك البر استرح، يسوع قد تمم الامر. ايها الباحث عن كفاره، ايها الباحث عن غفران لخطاياك، ايها الشاعر بعجزك عن ان ترضى الله، ايها الشاعر بعدم استحقاقك ان تقف امام الله واعلنت افلاسك واعتمدت على رحمه الله في ان تدبر لك كفاره بعيدا عنك، ابشر بالخبر السار ان الكفاره قد وجدت، والحمل قد مات وقام، والذبيحه قد قبلت، والحجاب قد انشق. هذه هي كلمه الايمان التي نكرز بهذا والخبر السار. بنقول لكل شخص الخبر السار هو أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. اسمع مرة تاني. أما البر الذي بالإيمان فيقول: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. باعتبار المسيح خلاص اتفقنا هو الحل الوحيد للتكفير عن خطايانا، لاجتماع مجموعة من الشروط لا تجتمع إلا في المسيح. والله قال إن هو ده اللي ينفع يكفر، بس ناقص إنه يقبل ويجي. الحمد لله قبل وجه وكفر. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك، في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. أتوقف عند هذه العبارة، هي في فمك وهي في قلبك، كلمة الإيمان التي نكرز بها. شوفوا التركيبة الجميلة دي أحبائي، هي في قلبك وهي في فمك. في قلبه، كيف كلمة الإيمان في قلبه قبل أن يسمع بها؟ هو اللي كنت بوصفه من شوي. صدقوني أحبائي، لو حبيت أكشف قلب العشار وهو واقف، هو بيقول إيه؟ بيقول له أنا محتاج كفارة، أنا محتاج كفارة. إن كلمة الإيمان وصل إليها قلبه كسؤال قبل أن تسمعها أذنه كإجابة. كلمة الإيمان في قلبك أي أنه يصرخ في قلبه: هل من كفارة يرحمني بها الله ويكفر بها عن خطيئتي؟ إني محتاج إلى كفارة. هو يوصل لدي في قلبه، بس احنا علينا مسؤولية خطيرة، واحنا نحط كلمة الإيمان في فمه. روح الله يوصله أن تكون كلمة الإيمان في قلبه، واحنا شغلتنا ان احنا نحط كلمة الإيمان على فمه. حطها على فمه يعني خد كل، خد كل، خد اقبل. المسيح قد مات، الكفارة قد تمت. كلمة الإيمان التي نكرز بها، الكلمة قريبة منك. دي مسؤوليتنا أحبائي، أن نجعل الكلمة قريبة من الناس. ودي بنشكر الرب لأجل كل وسيلة تجعل الكلمة قريبة من الناس. لكن الكلمة المكروز بها في كل الخليقة لن تجدي نفعا مع إنسان لم تكن الكلمة ابتدأت تتكون في قلبه. وأقصد بالكلمة في قلبه شعوره العميق بالاحتياج إلى كفارة، ولجوءه إلى الله لكي يطلب الرحمة والكفارة من الله. بنسمع قصص كتير عن ناس ما كانتش الكلمة في فمهم لأن عمرهم ما سمعوها، بس تكونت في قلوبهم في البداية، وأول ما جالهم الخبر ما تنوش، وكان يوم ما فيش أحلى منه. المشكلة في المسيحية أن من الصغر الكلمة موجودة في الفم. مين خلقك؟ الله. مين فداك؟ بيقولوا دلوقتي لعيالهم الكلام ده، زمان كانوا يقولون. مين قدسك؟ الروح القدس. مين يا حبيبي اللي مات لأجلك على الصليب؟ المسيح مات لأجلنا على الصليب. ويفضل ولد يردد ويردد ويردد، لكن عمره ما تكون في داخله شعور عميق بالانكسار والذل والعار والشعور بالاحتياج إلى كفارة. عشان كده ما بيخلصوش، وإيمانهم بيبقى إيمان وهمي، إيمان زائف. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لماذا ذكر الاعتراف أولا قبل الإيمان؟ لأن الحقيقة هنا بيبص للترتيب بتاع مجيء المسيح. المسيح جاء ومات على الصليب، هل تعترف أن هذا الذي جاء ومات على الصليب هو الرب؟ شوف شوف جمال الكلمة، إن اعترفت بفمك بمين؟ بالرب يسوع. هل تعترف أن الذي جاء مولودا من العذراء في مذود هو الرب؟ هو الرب الإله؟ وهل تعترف أن هذا الشخص الذي مات على الصليب هو ابن الله؟ هو ابن الله الذي لاهوت لم يفارق نسوته؟ هل تعترف بهذا؟ هل تعترف بأن هذا هو الرب؟ ماذا فعل هذا الرب؟ مات من أجل خطاياي حسب كنت. هل تؤمن أنه قام من الأموات؟ هل تؤمن أنه قام ناقضا أوجاع الموت لأنه كف ووفى الكفارة؟ هل تعترف بأن يسوع هو الرب؟ وهل تؤمن بقلبك أن الرب الذي مات من أجل خطاياك قد قام لأن الكفارة قد تمت واستطاع أن يكفي ويوفي؟ إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لكن يذكر في العبارة اللي بعديها العكس بقى، ما يجيبش الاعتراف في الأول، لأنه في الأول ذكر التاريخ من وجهة الرب يسوع فهو قد أتى أولا ومات وقام ثانية. لكن بالنسبة لنا لاختبارنا إحنا بنؤمن أولا ثم نعترف ثانية. عشان كده يقول لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. القلب يؤمن، وبمجرد ما القلب يؤمن يحصل المؤمن على البر، البر اللي بيتكلم عنه من أول الرسالة. القلب يؤمن به للبر. بكل كياني كلت الخبر اللي سمعته، بكل كياني شعبطت في الشخص اللي شاورولي عليه، بكل كياني أحببت وارتبطت بهذا الاسم لما قالوا لي أنه ليس بأحد غيره الخلاص. أول ما قالوا لي على يسوع أنه مات من أجل الخطاة وكفر وقبل الله كفارته شعبطت فيه. كان جميل المنظر في غاية الجمال، راجل معلم عنده تلميذين محترمين، المعلم محترم والتلاميذ محترمين، المعلم هو يوحنا المعمدان والتلميذين هم أندراوس ويوحنا، يوحنا الحبيب وأندراوس تلاميذ مين؟ يوحنا المعمدان. وماشيين مع يوحنا المعمدان وطول عمرهم من ليهم مدة طويلة تلاميذ يوحنا المعمدان. وبعدين فجأة يوحنا المعمدان رأى الرب يسوع، فراح مشاور عليه وقال هو ذا؟ حمل الله من غير سؤال، من غير استئذان، من غير أي حاجة، بصوا لقوا روحهم سايبين المعمدان وماشيين ورا مين؟ ورا يسوع. فتركه التلميذان وتبع يسوع. أحبائي دي نفوتها كده؟ لا، يبقى يقينا كان الدرس العميق في أعماقهم هو الاحتياج إلى كفارة. ما قيمة الرب يسوع كالحمل؟ قيمة أنه يرفع خطية العالم، قيمة أنه يكفر عن خطايا. بناء على يقول من الذي يتبع يسوع؟ من الذي يقبل يسوع؟ من الذي يخلص بيسوع؟ هم الذين قلوبهم انكسرت طويلا فيهم بحثا عن كفارة عن خطاياهم. هم الناس اللي بيقروا بحقوق الله شعرين بعجزهم أن يوفوا الحقوق، فقالوا ربنا شوف لك طريقة توفي بيها حقوقك، شاور لهم على المسيح. أول ما شافوا المسيح مش محتاجين إقناع أن هم يروحوا له. اليهود كان الأتقياء اللي خلصوا كان عندهم مشكلة أنهم يقبلوا، عارفين أنهم محتاجين للكفارة، بس معقول يسوع رب؟ كانت قضية صعبة شوية، لكن كان بولس يحاج باستمرار مقنعا أن يسوع رب، ابن الله. عشان كده يقول أنا اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات. كان عندهم القضيتين دول، لا قادرين يقبلوا أنه هو الرب، ولا قادرين يقبلوا أنه قام من الأموات. لكن إذا قبلت أنه هو الرب وأنه مات وقام، إذن أنت قبلت كفارة المسيح. القلب يؤمن به للبر، لكن الفم يعترف به للخلاص، يعترف به للخلاص. مسألة الاعتراف ومسألة الخلاص أقول عنها كلمتين صغيرين. هل من الضروري أن نعترف يا أحبائي بالمسيح؟ أقول نعم وألف نعم، لاعتبارين على الأقل. الاعتبار الأول أن الإيمان والاعتراف ليس شيئين، لكن في الحقيقة هم شيء واحد، وجهان لعملة واحد. ما فيش واحد هيؤمن هيقدر يمنع نفسه من الاعتراف. القلب يؤمن به للبر تلقائيا، ما اقدرش احوش نفسي. قالوا لهم مش عايزكنكم تنطقوا البتة بهذا الاسم، ما نقدرش. اخ حبيب جاء للرب يسوع من الكورة البعيدة، بعدين دور له على شغلانة يشتغل، ما فيش فترة كده ونبص نلاقيه أو الدنيا هاجت والتانية والتالتة والرابعة. فيعني كنا نقول له هدي شوية في الكلام علشان تاكل عيش. ففي مرة من المرات قال لي تعبير لطيف، قال لي بص يا خمار، أنا حاولت كتير، كبيري 40 يوم، دي آخر حاجة قدرت أعملها، أسكت، بس بعد كده ما بقدرش. جبت آخر ما عندي في شغلانة، قعدت صامت 40 يوم، لكن بعد كده ما قدرتش، حتى لو كان فيها قطع عيش، لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم. لابد من الاعتراف يا أحبائي، لابد من الاعتراف. لكن الأمر الثاني الذي يحتم الاعتراف غلاوة هذا الشخص الذي علمنا، من ينكرني قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبي الذي في السماء. تقول لا يا رب، أنت مش الشخص اللي يتكسفوا منه، أنت مش الشخص اللي يستعاروا منه، أنت الشخص اللي يعترفوا بي ويفتخروا بي ويتشرفوا أنهم بيحملوا اسم. لا أنا هقول، لا هتكلم، ولتكن التكلفة كيفما كانت. هذا لا يعني أن نكون غير حكماء وأن نعرض أنفسنا للخطر، لكن أرجو أن ننتبه أنه اعتراف إذا وضعت في موضع ينبغي أن أعترف، علي أن أعترف، علي أن لا أنكر. لكن ما أعتقدش بالضرورة أن أروح أقف في ميدان التحرير ولم الناس وأقول يا جماعة أنا مسيحي وأحمل اسم المسيح، لا، مش ما نقصدش كده، هذا تهور وهذه حماقة. لكن الاعتراف وعدم الإنكار إذا سمحت حكمة الله أن أوضع في ظرف معين يحتم أن أشهد وأتكلم، علي أن لا أنكر سيدي وأعترف الاعتراف الحسن. لكن ما معنى الخلاص هنا؟ مدام نلت البر ضمنت الحياة وضمنت النجاة من الهلاك. إيه معنى الخلاص؟ الخلاص هنا هو بارتباطي بالرب يسوع واعترافي بي علنا، أنا أعلن أمام الله تبرؤي من عالم يرفض المسيح. هذا هو الذي أشار إليه الرسول بطرس وعلم عنه المسيح. المسيح في مرقس 16 قال من آمن واعتمد، عمل إيه؟ خلص. ليه أضاف المعمودية؟ لأنه بالمعمودية بخلص من هذا العالم الذي صلب المسيح. بالمعمودية بقطع انتمائي لهذا العالم الشرير اللي المسيح دخله طلع منه مصلوب، بقول أنا مش تبعه. الرسول في عظته الشهيرة كان يعظهم ويقول لهم اخلصوا من هذا الجيل الملتوي، اعلن تبرؤك من هذا العالم. أمين. جميل هذا الأمر، جميل هذا الأمر. النهاردة في دعوة في المسيحية لإلغاء الفاصل بين الكنيسة والعالم، وبيعتبروا أنه ده شيء من التخلف، لكن من البداية قال المسيح ليسوا من العالم. والمعمودية رسم جميل وصورة بديعة، يذهب الشخص ليموت وكأنه يقول للعالم وداعا إن الشخص الذي تعرفونه وعاش بينكم وكان منكم سنينا هذا عددها وسلك مسلككم وفكر أفكاركم وتدين بعقائدكم وانتمى انتماءاتكم، إن هذا الشخص حكم على نفسه أنه بكل هذه الأمور هو فاسد وميت ولا يصلح معه إلا الدفن، وأنا رايح أعمل فيه إيه؟ أدفنه واخلص منه وهقوم في دايرة جديدة وعالم جديد، بحمل اسم جديد وبعلن عن صنف جديد، أنا لست من هذا العالم. إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، ثم يقول لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. ممكن نحفظ الآية دي مع بعض ونختم بها أحبائي، آية جميلة، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني. احنا قابلنا الآية دي في رومية 3، بس لا فرق لأن الجميع أخطأ. لا انسى بقى، خلاص احنا في جو حلو تاني دلوقتي. لا فرق لأن ربا واحدا غنيا. هناك كان بيقول ما فيش فرق، كلهم يستاهلوا الغضب لأنهم كلهم أخطأوا. هنا بيقول لك ما فيش فرق لأنه الإله ده طلع إيه؟ غني قوي، يقدر يدي الكل. ربا واحدا غنيا لجميع الذين يدعون به. ما هو الغنى هنا أحبائي؟ الغنى الذي قدم لنا كفارة تكفينا، هذا هو الغني الذي جعل هذا الرجل المكسور القلب ينزل إلى بيته مبررا. نزل سعيدا، نزل مبتهجا، نزل فرحا، نزل في منتهى السعادة، كأنه حصل على كل ثروات الدنيا لأنه حصل على التبرير. اشتاق من قلبي أن سهولة البشارة تكون اتضحت، وأن كل واحد ووحدة يسأل نفسه سؤال بسيط جدا، أنا ارتبطت بالمسيح؟ أنا ارتبطت بالمسيح؟ أنا حاطط رجايا وأملي في المسيح؟ أنا كل عزي وكرامتي مرتبطة بالمسيح؟ ولا أنا لسه بلوش؟ إخوتي لا تتجاهلوا الفترة التي تسبق الخلاص، فهي الأهم، هي التي يتهيأ القلب فيها، الشعور بالاحتياج لله، الشعور بالعجز عن تقديم كفارة لله، شعور بالفساد والاحتياج فعلا لرضا الله، أنا مش قادر وأنا فاسد بس أنا عايز أقرب، لكن ثقة في رحمة الله ممكن أنت تدبر طريقة بها تكفر عني. اللهم ارحمني أنا الخاطي. نزل إلى بيته مبرر، ما كانش يعرف أن المسيح مات، لكن احنا دلوقتي بنكرز أن المسيح مات وقام، يعني بنقول الكفارة قد تم. في حد الليلة محتاج يحتمي في الكفارة دي؟ في حد نفسه يقرب لله وشاعر ان السكة صعبة؟ اذا كانت عندك مشاعر الافلاس ابشر يا صديقي ان المسيح قد مات، لكن مات لاجل الغلابة المفلسين. تعالوا نقف مع بعض واحنا بنرنم مع ناصف الترنيمة الاخيرة، وارجوك غمض عينيك كده وانت في محضر الله واسأل نفسك السؤال ده، هل أنا من هؤلاء الذين تمتعوا بالكفارة؟ كفر عني يا رب، كفر عني فأنا لا أستطيع أن أكفر عن نفسي، أو ألقي بنفسك على الرب يسوع المسيح، قل له أنت الكفارة اللي أنا كنت بدور عليها، أنت الحمل اللي كان قلبي مستنيه، وكل من يدعو باسم الرب يخلص، وكل من يؤمن به لا يخزي.